الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن أذوق مرارة الطلب أحب إلي من أن أعيش طول عمري في مرارة الجهل. فهذه كلمة عظيمة تدلنا أيها الإخوة على أهمية الاستمرار في طلب العلم ولو كان مراً، فإنما آله إلى خير. نبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس العاشر من مجالس مذاكرتنا وشرحنا لكتاب التوحيد، حيث كنا قد وقفنا على الباب التاسع والعشرون، على الباب التاسع والعشرين، باب ما جاء في التنجيم. نبدأ على بركة الله ونحن في يوم الاثنين الخامس من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
أحمد،
أحسن الله. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، ولم يذكر الحكم، لأن التنجيم أقسام، والتنجيم تفعيل من النجم، تنجيم على وزن تفعيل. النجم لا يتفاعل، وإنما الناس يتفاعلون معها، فالتنجيم تفعيل من النجم. والمقصود هو ما حكم النظر وما حكم تعلم منازل النجوم والأخذ من النجوم في الأمور، هذا فيه تفصيل. ولذلك أول ما ورد أورد أثر قتادة، كما في صحيح البخاري قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث خصائص. ولذلك ذكر لثلاث خصائص، معنى هذا أنها لا تتعدى هذه الثلاث. ما هي هذه الخصائص الثلاث؟ زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وهذا منصوص القرآن، قال سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذان الأمران مذكران في آية واحدة. وفي قوله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه خصيصة الثالثة، علامات يهتدى بها. علامات يهتدى بها إلى أي شيء؟ اكتب: يهتدى بها إلى أمرين دل عليهما سياق الآية. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى الزمان وإلى المكان. ما معنى يهتدون؟ إلى الزمان والمكان. إلى الزمان فيعرفون المواسم بالنظر إلى النجوم، يعرف أن النجم سهيل إذا طلع، فحينئذ هذه إذان من الله وعلامة من الله أننا قربنا من مواسم القطر. مثل إنسان ذكرنا بالأمس ماشي إلى العبد ليم، لما تجاوز المطلع لقى لوحة قدامه مكتوب باقي 60 كيلو على الوصول،
فهي علامة، هذه علامة زمانية. أما العلامة المكانية ففي نجمة اسمها نجمة الشمال، فأنت تعرف أنك إذا نظرت إلى نجمة الشمال أين ستتجه، النجم الفلاني إذا وضعته على يمينك أين يصل فيك. هذا معنى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إلى المواسم الزمانية وإلى الأماكن المكانية. يعني مثلا قديما ما كان في ساعات، طيب الناس شلون يعرفون أن وقت المغرب لا زال هناك نجمة تسمى نجمة المغرب لا تغيب إلا مع غياب الشفق، والفجر هناك نجمة لا تختفي إلا إذا طلع وقت الصبح في جهة المشرق، فلهم علامات يهتدون بها. طيب الآن فهمنا هذه الثلاث. قال قتادة، هو ابن دعامة السدوسي سيد من سادات التابعين، أخذ العلم عن مثل أنس وأمثاله، من روى عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو محدث فقيه مفسر مؤرخ. يقول: فمن تأول فيها غير ذلك، أي هذه الأمور الثلاثة أو الخصائص الثلاث، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. غير هذه الثلاث مثل إيش؟ مثل ما مر معنا في الأمس أنهم يعتقدون بمنازل القمر أنها مؤثرة في إنزال المطر، أو عياذا بالله أنها تنزل المطر وهذه أشد من تلك، أو إذا ظهر نجم كذا في مكان كذا سيحصل كذا وكذا، وإذا ظهر نجم كذا في مكان كذا سيكون كذا وكذا. وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ردا قاطعا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ينخسفان لموت أحد. وهذا رد على ما كان من أوهام عند الجاهليين أن الخسوف والكسوف لأمر عظيم متعلق بالبشر، موت أو حياة أو حرب أو إلى آخره، مثل ما كان اعتقاداتهم في منازل النجوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك ردا عظيما وخطب خطبة كبيرة. ولهذا من تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وتكلف ما لا علم له به مثل تكلف علم الغيب بالنظر إلى النجوم مثلا. ثم قال: وكره قتادة تعلم منازلي بالكسر، لأن تعلم مصدر مضاف ومنازل مضاف إليه، وهذا خطأ مطبعي. وكره قتادة تعلم منازل القمر. لماذا كره قتادة تعلم منازل القمر؟ لأنه لا يتعلق بمعرفة منازل القمر أمر شرعي لا زماني ولا مكاني. ما الذي يتعلق بالقمر؟ الهلال والبدر، وهذا لا يحتاج إلى تعلم، كل إنسان إذا رأى الهلال يستيقن دخول الشهر بعينه، إذا رأى القمر مكتملا أدرك الليالي البيض، صح ولا لا؟ هذا ما يحتاج إلى تعلم. فالأحكام الشرعية المتعلقة بالقمر لا نحتاج فيها، لا نحتاج في هذه الأحكام إلى تعلم منازل القمر، وهذا وجه الكراهة. واضح هذا ولا لا؟ لأن بعض ما نسميهم اليوم بأصحاب المراصد وكذا يعرفون منازل القمر، فكره فقتادة كره. فإن قال لك القائل: ما وجه الكراهة؟ تقول: لأنه لا يتعلق به حكم شرعي. الحكم الشرعي يتعلق برؤية الهلال، رأينا الهلال إذن دخل الشهر، ما رأينا الهلال بأعيننا ما دخل الشهر، ما لنا علاقة به ما يسمى بالتقويمات أو منازل القمر. ولم يرخص فيه ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة المكي أبو عبد الله محدث زمانه وإمام عصره وأوانه، ما أنتجت مكة بعد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مثله، بل إن جمعا من أهل العلم كان يقدمه على شعبة بن الحجاج الواسطي إمام الكوفة. قال: ولم يرخص فيه ابن عيينة، يعني ابن عيينة وافق من؟ وافق قتادة. ذكره حرب عنهما، حرب بن إسماعيل الكرماني أحد رواة الفقه عن الإمام أحمد، حرب بن إسماعيل الكرماني أحد رواة الفقه عن الإمام أحمد، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، المتوفى سنة 41 و 200. وأما الإمام إسحاق فهو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي، إمام خراسان الهروي وشيخ هرات وصاحب الإمام أحمد، توفي بعد الإمام أحمد بزمن يسير. أحمد وإسحاق رخصا في تعلم المنازل. لماذا رخصا في تعلم المنازل؟ تكتب: من باب أنهما وسائل لمعرفة رؤية الهلال، لمعرفة الهلال ولمعرفة المحاق، فهذا سبب ترخيصهما. ثم أورد المصنف في هذا الباب حديث أبي موسى، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والمقصود بالمدمن هنا المصر على شربه، الذي لا ينوي تركه، المصر على شربه الذي لا ينوي تركه، وقاطع الرحم. قاطع الرحم تعرفون أن أعماله كلها متوقفة بعد ثلاثة أيام، فهو على خطر عظيم. ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر يعني يرى العمل به ويصدق السحرة، هذا المقصود، وليس المقصود مصدق بالسحر لأنه حق وحقيقة، فإن السحر حق وحقيقة وله تأثير كما ذكره الله تبارك وتعالى بعد مشيئته سبحانه وتعالى. إذن مصدق بالسحر يعني أنه يصدق بأن الساحر على خير، أو يصدق بأن السحر خير ويعمله ويسعى إليه. وقال بعض الشراح: معنى مصدق بالسحر أي مصدق بأن له تأثيراً كالنجوم، وهذا وجه إرادة المصنف لهذا الحديث هنا. لو قال لك قائل: ما وجه إرادة هذا الحديث في باب التنجيم؟ تقول: لأن المقصود في الحديث ومصدق بالسحر على أحد الشروحات أي مصدق بالسحر كتصديق الجاهليين بالنجوم، أي أنها مؤثرة بنفسها أو أنها أسباب في التأثير. خلاصة هذا أن التنجيم لا يجوز في غير الأمور الثلاثة، وذلك يكون من نواقض أو نواقص الإيمان، بحسب ما سيأتي في الباب الذي بعده من حيث الحكم: هل التنجيم والنظر إلى النجوم في غير الثلاثة شرك أكبر أو أصغر؟ سيأتي في الباب الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ولم يذكر الحكم لأنه ينقسم إلى قسمين. الأول: إذا استسقى بالأنواء معتقداً أنها مؤثرة فهذا شرك أصغر، ولكنه يبقى من جنس الشرك والكفر. الثاني أو النوع الثاني: أن يعتقد أنها هي المنزلة للمطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الآن لابد أن ننتبه إلى قضية معينة، وهي أن الاستسقاء معناه طلب السقيا بالأنواء، وقد مر معنا معنى الأنواء. الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. الأنواء جمع نوء وهي منازل القمر. الاستسقاء بالأنواء يعني بالنجوم أو بمنازل النجوم، لأن الجاهليين كانوا على ضربين، منهم من يستسقي بالنجوم نفسها ومنهم من يستسقي بمنازل النجوم. الذي يستسقي بالنجوم يتقرب إليها، يقول: يا نجمة كذا وكذا أغيثينا في كذا وكذا. والذي يستسقي بمنازل النجوم فإنهم يقولون: متى تظهرين يا نجمة كذا في مكان كذا لكي يكون المطر، ونحو ذلك. إذن فهمنا أن المصنف لم يذكر الحكم لأنه ينقسم إلى قسمين: إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، الاستسقاء بالأنواع. وهنا لابد أن ننتبه، النجوم كما مر معنا خلقها الله جل وعلا لثلاثة، منها علامات. فإذا اعتقد الإنسان أن هذه علامات لمعرفة المواسم فهذا لا بأس به. إذا اعتقد أنها علامات مؤثرة في إنزال المطر هذا الثاني، فهو شرك أصغر. إذا اعتقد أنها هي بنفسها تنزل المطر فهذا شرك أكبر. طيب، الآن فهمنا أنها علامات، طيب لماذا إذا اعتقد أنها مؤثرة في إنزال المطر كان شركا أصغر؟ لأن هذا من الوهم والخيال ولا حقيقة له. كما ذكرت لكم، أنت الآن تستدل باللوحة التي تقول باقي 60 كيلو على العبدلي، فهذه علامة على قرب العبدلي، لكن هذه العلامة لا تؤثر في وصولك ولا في قربك ولا في بعدك، فاعتقادك أنها مؤثرة هذا وهم. فكيف إذا اعتقدت أن اللوحة هي التي توصلك؟ هذا صار أشد وأعظم. من فهم هذا عرف الفرق. ولنضرب الآن مثال: لو قال قائل ما إن الشمس مؤثرة في الزرع، فهذا ما ننكره، لأن فعلا للشمس تأثير في الزرع. فلاحظوا الأسباب الكونية الواقعية ما ننكره. لو قال قائل الماء مرو، هل ننكر هذا؟ ما ننكر، لأن الله جل وعلا جعل الماء مرويا، هذا واضح. لكن لو جاء إنسان وقال إن التراب يروي مثلا، هذا ننكره، فجعل شيئا ليس بسبب سببا في أمر ما، وهذا هو الوهم والخيال. والشرك جله وأكثره من باب الوهم والخيال، سواء كان في أمور الاعتقاد والعلم فهذا ظاهر، أما في الأعمال فهذا يعني جمع بين سوء الظن والوهم والجهل وبين العمل الذي هو شرك. لكن لو اعتقد إنسان ما أن الشمس هي التي تنبت الزرع، هذا الشرك ترى. الذي ينبت الزرع هو الله جل وعلا، الذي يدر الضرع هو الله سبحانه وتعالى، لكن الأكل والخضار هذه أسباب. فإذا لاحظوا، لابد للمسلم على وجه العموم ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يعرف الفرق بين المؤثرات وبين المستقل بالفعل. فلا أحد يستقل بالفعل إلا الله جل وعلا، وأما المؤثرات والأسباب لا ننكرها، ما يوجد أحد يستطيع أن يستقل على فعل شيء أبدا، حتى أنت ما تستطيع أن تستقل على فعل شيء. فأنت عندما تريد أن تفعل، مثلا أنا أريد أن أكتب، أنا ما أستطيع أن أستقل في كتابتي لأني عبد، والمخلوق لا يستطيع أن يستقل بفعل شيء، بل لا بد من وجود إرادة مني، وهذه موجودة، ومن وجود آلة أمسك بها القلم وهي اليد، وهذه موجودة، ومن وجود دفع الموانع حتى ينتج فعلي. فنتاج الفعل خلق الرب تبارك وتعالى، لكن المباشرة لي أنا، فنفرق بين هذه وتلك. فالشمس مؤثرة في الزرع ما ننكر، كون البهيمة ترتع وتأكل الخضار منتجة مؤثرة في الزرع لا ننكر، لكن الذي ينبت الزرع ويدر الزرع هو الله جل وعلا. أما النجوم ما لها علاقة لا في التأثير، فضلا عن كونها تنزل المطر. من فهم هذا فهم هذا الباب. ثم ورد المصنف تحت هذا الباب آية وثلاثة أحاديث. أما الآية من سورة الواقعة في قوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الإنسان إذا رزق في مقابل الرزق ماذا يفعل؟ يشكر الله جل وعلا الواهب، وشرعا لا بأس من شكر السبب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن هذا الشكر سببي، وشكر الله شكر تعبدي. فأنت حينما تأكل وتشرب تعلم أن الأكل والشرب سبب للشبع والري، ولكن تحمد الله أن جعل هذا السبب ميسرا لك وأزال الموانع. فبعض الناس يأكل ويأكل ويأكل لا يحس بالشبع، لما؟ لأن الله لم يرد ذلك. الأكل في أصله مشبع لكن هو لا يشبع، الماء في أصله مروي، إذا لم يرد الله لا يستطيع أن يروي، لذلك يصاب بمرض. وقد رأيت إنسانا مريضا في أحد المستشفيات، تخيلوا إيش مرضه، مرض هذا المسكين توفي رحمة الله عليه، مرضه كان أنه كان يحس بالظمأ، لو شرب الآن بعد دقيقة يحس بالظمأ، ما يحس بالري أبدا، حتى أن الأطباء شخصوه بتشخيص مرض نادر وأندر من النادر. فربك يفعل ما يشاء، لا بد لطالب العلم أن يشكر الله على الرزق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذب، يعني تجعلون رزقكم أي ما رزقتم أنكم تكذبون بهذا الرزق فلا تشكرون الله عليها. كان الواجب عليكم أن تشكروا الله على هذا الرزق، الرزق يأتيكم ثم أنتم تكذبون. إيش كذبهم؟ كذبهم ما جاء في تفسير الحديث أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسبوا الرزق إلى غير الله أو إلى ما ليس بسبب. نسبة الأرزاق والخيرات والبركات إلى أسبابها نوع من الشرك، فكيف بنسبتها إلى غير الأسباب؟ الآن لو كان الجو هائجا ولكن قائد السفينة كان ماهرا، فلو قلت لولا مهارة القبطان لغرقنا كان نوعا من الشرك، مع أنه سبب، لأن نسبة إنتاج الأشياء إلى أسبابها خطأ. الأشياء لا تنتج، المنتج هو الله جل وعلا، الصانع هو الله، الخالق هو الله تبارك وتعالى. من فهم هذا المعنى لا يمكن أن ينسب الأشياء إلى أسبابها، لا يمكن أن ينسب الأشياء إلى أسبابها، وإنما ينسب الأشياء إلى فاعلها الحقيقي. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم ورد حديث أبي مالك: وفيه أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. في أمتي باتفاق الشراح المقصود أمة الإسلام، أمة الاستجابة. ما المقصود بأمتي؟ أمة الإسلام، أمة الاستجابة، يعني مع كونهم مسلمين لكن فيهم من صفات الجاهلية. وهذا دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يكون فيه إسلام وفيه جاهلية، قد يكون فيه إسلام وفيه جاهلية، كما أننا نقول قد يكون مؤمن وعنده بعض صفات المنافقين كالكذب والخيانة والغدر والغش مثلا، كما أننا نقول قد يكون الإنسان موحدا عنده بعض صفات المشركين، يقول والنبي، يقول والكعبة، يقول والأمانة ونحو ذلك، لكن هذا لا يخرجه من الإسلام. إذن ليس كل صفة جاهلية يخرج من الإسلام، ولا كل نفاق يخرج من الإسلام، ولا كل شرك يخرج من الإسلام. ذلك لأن الشرك شركان أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان أكبر وأصغر. وأمور الجاهلية منقسمة إلى قسمين: أمور جاهلية ليست مناقضة للتوحيد فهذه ليست من جنس الأكبر، وإنما من جنس الشرك الأصغر. أمور الجاهلية من جنس الشرك إيش؟ الأصغر. أما الأمور الجاهلية التي تناقض التوحيد فهذا من جنس الشرك الأكبر. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب. هذا يقول: وين أنا وزير، أنا مدير، أنا كذا، وش ينظر للناس نظرة دونية احتقارية، لا يدري أنه بعد يوم أو ثلاث تفوح منه روائح كريهة في القبر، ما يدري أين مصيره. يتكبر على ماذا؟ بحسبه، بكرسيه. طيب هذا الكرسي دوار، اليوم لك وغدا لغيرك. بالأحساب، يفتخر بشيء ما له فيه فضل جاء به رب العالمين تبارك وتعالى. والطعن في الأنساب، إذن الأحساب يعني الوظائف، والأنساب، الأنساب يعني الشرف النسبي الطيني. جاء رجل الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه فأراد أن يحقره، قال: ما أصلك؟ ما جنسك؟ فقال رحمه الله كلمة عظيمة ينبغي أن يكون مثلا لطلاب العلم، قال: أصلي من تراب وجنسي من ماء مهين. تفتخر بأي شيء؟ تفتخر بشيء ما لك دخل فيه؟ هذا فضل الله عليك، كان ينبغي أن تشكر الله لا أن تفتخر. هذا مثل إنسان يفتخر بجماله، ليش؟ أنت اللي جايب الجمال، الله اللي أعطاك الجمال، إن شكرت الله أجرت، إن افتخرت وقعت في نوع من أمور الجاهلية الكفرية التي هي كفر أصغر. قال: والطعن في الأنساب. من علامات الطعن في الأنساب كل واحد يريد أن يكون نسبه إيش؟ أنا وغيري لا، أنا فهذا يقول أنا خزاعي، وهذا يقول أنا تميمي، وهذا يقول أنا كذا وأنا كذا. لا، الفخر في الطعن في أنساب الناس بطريق المباشرة، أي نسب القبيلة الفلانية مو بشيء مثلا، أو بغير المباشرة كمدح نسب نفسك أمام نسب الغير، فيعني ذلك الطعن، هذا كله من أعمال الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، وهذا واضح وصريح وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب، أي طلب الاستسقاء، السين والتالي الطلب، أي طلب السقيا بواسطة النجوم. ما معنى الاستسقاء بالنجوم؟ طلب السقيا بواسطة النجوم، سواء اعتقدوا أنها مؤثرة أو أنها مستقلة. والنياحة على الميت، ما معنى النياحة؟ النياحة نوعان أيها الإخوة، الأول الصراخ والوعيل، الصراخ والوعيل مثل أن يبكي الإنسان بصوت ينوح فيه، الصراخ والوعيل، أو يقول كلمات مولولة، واجب له وسنداه وظهراه ونحو ذلك. لهذا أيها الإخوة احذروا، حتى محبيكم الذين تحسنون فيهم الظن من آبائكم وإخوانكم مشايخكم، إذا ماتوا ما يصلح أنك تجي عند القبر وتقول والله كان عالما، كان جبلا، كان كذا، ليس هذا مجاله، هذا نوع من أنواع النياحة. إنما إذا مات الإنسان تدعو له بالمغفرة والرحمة، ما تدري ما الذي في قلب الإنسان، والقلوب مليئة بالخفايا والزوايا لا يعلمها إلا رب الأرباب تبارك وتعالى. هذه مسألة عظيمة. وقال يعني في رواية أخرى النائحة إذا لم تتب قبل موتها، لماذا خص النائحة؟ لأن هذا الوصف كثير في النساء قليل في الرجال، وكان في الجاهلية في كل قرية وفي كل قبيلة هناك امرأة معروفة بأنها نائحة، حتى يدفعون لها فلوس عشان شنو؟ تولول وتصارخ، اي يدفعون لها فلوس، مثل الحين في ناس يأخذون فلوس عشان يولولون ويصارخون حزنا وبكاء على فلان ولا على فلنتان، صح ولا لا؟ هذا هو، هذا معنى النائح، النائح المستأجرة، النائح إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال شيء يلبس من أسفل مثل السروال، والدرع من جرب، والدرع شيء يلبس من أعلى مثل الفنيلة. معنى هذا أنها تكون عياذا بالله في صورتين عظيمتين، في نوعين من العذاب. القطران معروف وهو الرصاص المذاب، أو نوع من المواد تذاب مشابه لاسم القطران عندنا، والجرب معروف. طيب درع من جرب يعني أنها تخمش نفسها، لأن الإنسان المصاب بالجرب يخمش نفسه، يحك نفسه 24 ساعة، فناسب أنها كانت تولول وتصارخ وتضرب على صدرها وتخمش وجهها وتقطع شعرها، أن الله جعل لها درعا من جرب لتخمش نفسها في النار. ولما كانت غير ثابتة على الإسلام الصحيح ناسب أن يجعل لها سربال من قطران، فلا تستطيع أن تثبت لأن الحر شديد في قدميها. ثم أورد حديث زيد بن خالد وهو صريح في كون الاستسقاء بالأنواء نوع من أنواع الشرك، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا حديث قدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، إذن يسندون الأمور إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، والكوكب اسم يطلق حتى على النجم، العرب تطلق كلمة الكوكب على النجم وعلى غير النجم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بمنزل كذا وكذا أو بنجم كذا وكذا، يجوز تفسيره على الوجهين. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بمنزل النجم الفلاني، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بالنجم الفلاني فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كيف كافر بي هو يقول آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله؟ المقصود كافر بي أي كفر الرزق، كفر الشكر، فإنه لم يشكر الله وإنما شكر من ليس بسبب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم، طبعا لهما يعني الشيخين، روى حديث ابن عباس في قصة زيد بن خالد الجوهني مشابه لقصة لرواية زيد بن خالد، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. ها، ما قلنا لكم أن المنزل الفلاني إذا ظهر بيجينا المطر؟ ما قلنا لكم أن النجم الفلاني إذا ظهر بيجينا المطر؟ لقد صدق نوء كذا وكذا. طيب يا غبي، هذا النجم نفسه ظهر أكثر من مرة، ليش ما نزل المطر؟ فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هنا الفاء ترتيب ما بعده على ما قبله، والمعنى أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، بعدين قال فاء أي يرتب على ما سبق ما يأتي. لا، ليس الأمر كما أنتم تقولون إن الحرث والماء بسبب النجوم، أقسم بمواقع النجوم أن الأمر ليس كذلك. هذا معنى تفسير الآية. لا، ليس الأمر كما تقولون أن الحرث والزرع قبلهم مر، ولا لا، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. لا، ليس الأمر كذلك، لا علاقة لهذا بالنجوم، أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ثم قال إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا تشكرون الله على ما أنزل عليكم من الحرث، أخرج لكم من الحرث وأنزل لكم من الماء وجعل لكم النار التي منها توقدون. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد سارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة.
مناسبة هذا الباب لما سبق من الأبواب، الأبواب السابقة كما ذكرنا ذكر المصنف أشياء عملية، أشياء عملية مما يناقض التوحيد أو ينقصه. من هذا الباب وما بعده يذكر أشياء قلبية، يذكر أشياء إيش؟ قلبية. وأول ذلك المحبة. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب أيها الإخوة معروف لا يحتاج إلى تعريف، والحب أسبابه كثيرة، من أعظمها الجمال والجلال، فالإنسان مفطور أنه يحب الجمال والجلال. فأنت تحب خالدا لشجاعته، تحب عمر لعدله، تحب عثمان لحيائه، تحب عليا لقضائه، تحب زيدا لفرضيه أو فرضيته ونحو ذلك. إنسان مجبول أن يحب الجمال والجلال. ومن أسباب المحبة العطاء، فإن الإنسان مجبول أن يحب المعطي المنعم، بل الإنسان يحب من تسبب في إعطائه، فكيف بالمعطي؟ يحب من تسبب في إعطائه فكيف بالمعطي؟ من أسباب المحبة التربية، فالإنسان مجبول أنه يحب مربيه، فيحب أباه وأمه، يحب معلمه، يحب إمام المسجد الذي أثر عليه، يحب شيخه. كذلك من هذا الباب أنه يحب ربه، لأنه رباه في رحم أمه، وغير ذلك من الأسباب. الآن السؤال المهم الآن، أن الحب بغض النظر عن أسبابه، هذه الأسباب مجتمعة لا تكون إلا في حق الله جل وعلا، فله الجمال والجلال المطلق، وهو المعطي المبدئ المعيد للنعم بلا سبب، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو جل وعلا ربوبيته عليك عامة وخاصة. خاصة لما كنت في رحم أمك وهب لك العين والسمع والبصر والعقل إلى آخره. عامة أنه هيأ لك السماوات والأرض ما بينهما للتربية والتنشئة إلى آخره. من هنا كان يجب أن يكون حبه في قلبك حبا لا يوازيه حب شيء، لا ملك ولا نبي ولا ملك ولا صالح ولا ولي، لأن كل من سواه فحبه ناقص من جهة نقصان السبب، من جهة نقصان السبب. أما الكمالات المطلقة فهي في الله تبارك وتعالى. أورد المصنف تحت هذا الباب آيتين وأحاديث. الآية الأولى من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هؤلاء الناس الذين يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله؟ وتأمل معي، ما قال أوثانا ولا قال أصناما، قال أندادا ليعم، فيشمل من يحب عيسى كحبه لله، أو من يحب الإمام كحبه لله، أو من يحب النبي كحبه لله. لا بد أن يكون هناك ثم في القلب فارق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا موجود. لذلك تجد أن المشرك حبه التعبدي موزع، فهو النصراني مثلا يحب الله، يحب الابن، يحب روح القدس بدرجة واحدة، فصار حب التعبدي موزع مثل حب المشرك، يحب الله ويحب اللات والعزة ومنات، فصار حب التعبدي موزع. والذين آمنوا أشد حبا لله، ومعنى أشد حبا لله فسر بتفسيرين، كلا التفسيرين صحيحان. الأول أشد بمعنى أعظم. لماذا أعظم حبا لله؟ لأنه خالص، لأنه خالص. والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد بمعنى أقوى، لأن حب المؤمن لربه لا يزحزحه شيء، وحب المشرك لنده مع ربه يزحزحه أدنى شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم أورد آية الأنعام، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر أحب إليكم من الله ورسوله. هنا لا بد أن ننتبه إلى أن الحب ينقسم إلى قسمين. أولا، الأول الحب التعبدي، وهو علامته، الحب التعبدي علامته أن معه خوفا ورجاء. الحب التعبدي علامته معه خوف ورجاء، فتحب الله وتخاف، تحب الله وترجوه. الإنسان قد يخاف من ملك ظالم لكن لا يحبه، صح ولا لا؟ قد يحب الإنسان والديه لكن لا يخاف لأنه أقوى منهم، لا يخافهما ولا يرجوهما، بل هو يعطي لهما. الإنسان يحب ولده لكن قد لا يخافه ولا يرجوه، على الأقل في الحال دون المآل. إذن الحب التعبدي علامته أن معه خوف ورجاء، متى ما خلا فليس حبا تعبديا، سميه ما شئت. ولهذا لما قال ابن المبارك رحمه الله عن أناس يزعمون أنهم يعبدون الله بالخوف، قال أولئك الحرورية خوارج، وأناس يعبدون الله بالرجاء، قال أولئك المرجية، قال وأناس يعبدون الله بالحب، قال أولئك الزنادقة. ليش زنادقة؟ سؤال الحين، هذول أشد ترى، لأنهم ليس في قلوبهم خوف من الله ولا رجاء لله، فصاروا يزعمون الحب الصوري الموجود عند العشاق. ولذلك تجد في عبارات من أعشق الله، هؤلاء ما فهموا معنى الحب وإن زعموا حب الحب، هذا حب ليس شرعيا. ولذلك قال ابن المبارك أولئك الزنادقة. إذن النوع الأول الحب التعبدي، هذا لا يجوز فيه الشرك البتة. طيب قد يقول قائل نحب الأنبياء لله وفي الله، هذا من الحب التعبدي التبعي. لماذا تحب النبي؟ لله وفي الله. لماذا تحب الصالحين؟ لله وفي الله. لماذا تحب العبادات؟ لله وفي الله. لماذا تحب الطاعات؟ لله وفي الله. لماذا تحب الجنة؟ لأنها ثواب الله. إذن لاحظوا الآن، كل حب التعبد لله وفي الله أصل تابع للمحبة في الله. النوع الثاني الخوف، الحب الفطري، احفظ هذا التقسيم لأنه سيأتي معنا في الخوف. الحب الفطري، إيش الحب الفطري؟ ككون الإنسان فطرة يحب الطعام والشراب، كون الإنسان فطرة يحب أباه وأمه، كون الإنسان فطرة يحب أولاده، يحب زوجته، ولا ليش بتزوجها؟ أو يحب امرأة يريد أن يتزوجها، إذن هو يحبها، يحب أخته، يحب أخاه، يحب عمه، يحب بلدته، لأنه عاش فيها ونشأ في مرباها، يحب جيرانه وأصحابه، نشأ بينهم. إذن هذا الحب الطبعي، هذا الحب الطبعي شرعا مباح. يعني ما يجي واحد يقول أنا أسلمت بس أبوي كافر، ما يصير تقول له أبغضه، لا، قل أبغض كفره. أما هو ما تقدر تقول له أبغضه، لأن حبه فطري. الإسلام ما جاء لي ها لرد الفطر، جاء لترسيخ الفطر. الإسلام ما جاء لرد العقول السليمة، إنما جاء لترسيخ العقول السليمة. الإسلام ما جاء لرد الشعوريات الواقعية الصحيحة، وإنما جاءت لتصحيحها. ما قالك لا تحب، لا، حب، الحب الطبيعي بقدر. هذا الحب الطبيعي قد يكون محرماً وقد يكون نوعاً من الكفر ناقصاً للإيمان. انتبه له، متى يكون محرماً؟ إذا أحببت امرأة متزوجة، هذا حب محرم، هو طبعي. تقول يا أخي ما أنا ما أملك، بس هو محرم، يجب أن تسعى في الأسباب التي تجعلك لا تحبها. تحب سيارة فلان، قلبك يتعلق فيها، وقمت تطالعها لين أصبتها بالعين، هذا حب حرام. واضح هذا؟ إذن الحب الطبعي قد يكون حراما وقد يكون كفرا أصغر. متى؟ إذا قدمت الحب الطبعي على حب الله ورسوله وحب دينه وأوامره. إذا جاء أمر الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، زوجتك تقول لا أترك الصلاة وديني السوق، فوديت السوق وتركت الصلاة، أنت وقعت في نوع من أنواع الكفر الأصغر. ولذلك قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اللي هي البلد، أحب إليكم من الله ورسوله. إيش يعني أحب؟ يعني تقدم حبه الطبعي على حب الله التعبدي، تقدم حب الطبعي على حب الأمر الشرعي. بهذا التفصيل لا يقع عندنا إشكال. لو قال رجل: تزوجت امرأة نصرانية وأنا أحبها، شيخ عمر شو تقول له؟ ما في بس، ولا ليش متزوجها؟ حاطة برقبتك ليه؟ طيب ما في بس، لكن يجب أنك تبغض دينها وما تفعله من الشركيات، هذه مسألة أخرى. جاء إنسان وقال: والله أنا ذهبت عالجت في الغرب، كان هناك طبيب يحسن معاملتي، من حسن معاملتي أحببت معاملته وأحببته، هذا حب فطري، ما يمكن الإنسان يدفعه، ما تقدر تدفع. القلوب مفطورة على إيش؟ على حب من أحسن إليها، ولا لا؟ خلصنا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي وولدي والناس أجمعين. هذه الآن مسألة أخرى انتبهوا لها. الحب التعبدي، الحب التعبدي ثلاث مراتب، انتبه يا شيخ. الحب التعبدي ثلاث مراتب، أقلها الحب، وهو ألا يكون معه بغض. أقل مراتب الحب التعبدي ألا يكون معه شيء من البغض، ألا يكون معه شيء من البغض. تحب الله، ليس في قلبك أدنى بغض للتوحيد ولله تبارك وتعالى الواحد الأحد. هنا أنت أدركت أصل التوحيد. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية الحب الواجب. الحب إيش؟ الواجب. إذا حصلت الحب الواجب حصلت الإيمان الواجب. ما هو الحب الواجب؟ الحب الواجب أن يصبح محبة الله في قلبك ليس باقيا على الأصل، بل ارتقى حتى صار حب الله في قلبك أعظم من المحبوبات الفطرية. يعني في الأول ما نشترط أن يكون أعظم، لأن المقصود منه شنو؟ أدنى الحب. ما هو أدنى الحب؟ ألا يكون معه بغضة، صح؟ في الثاني لتدرك الكمال الواجب في الحب، لتدرك الإيمان الواجب، لابد أن يكون حب الله ورسوله وحب دينه وحب كلامه وحب الصالحين في قلبك أحب من الطبيعية. واضح هذه؟ طيب المرتبة الثالثة، الله يعيننا وإياكم نكون من أهلها، شوية صعبة لكن بحاجة إلى دربة، أن يصبح الحب في قلبك متلاشيا، لا تعرف حبا ولا بغضا إلا لله وفي الله. أصبح الأكل عندك ليس محبوبا إلا ما أحب رسول الله، الملبوس ليس محبوبا عندك إلا ما أحبه رسول الله أو ما أحبه الله، الأمور الدنيوية كلها ليس محبوب عندك إلا ما كان لله وفي الله فقط. حتى وصلت إلى مرتبة أن تقول لزوجتك إذا تركت شيئا من الواجبات نقص حبك في قلبي، وإذا أتيت بالكمالات زاد حبك في قلبي. هذه صعبة شوي، الله يعيننا وإياكم على أنفسنا، لكن من أدرك هذه المرتبة قد كمل في الحب، وصدق عليه قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقومي يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه متى تكون؟ مع المرتبة الثانية والثالثة، مع المرتبة الأولى لا. الآن يأتي سؤال: كيف نعرف أني في المرتبة الثانية؟ حديث أنس صريح: لا يؤمن أحدكم، اكتب، أي لا يؤمن الإيمان الواجب، وهنا قاعدة احفظها: لا ينفي الشارع الإيمان إلا عن أمر، احفظ القاعدة: لا ينفي الشارع الإيمان إلا عن أمر هو مناقض للإيمان أو ناقص للإيمان، فيكون النفي منصبا على الواجبات. إذن لا يؤمن ما هو الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الواجب. أحدكم حتى أكون أحب إليه من الله من ولدي وولدي والناس أجمعين. وكذلك هناك علامة تريد أن تعرف أنت وصلت إلى المرحلة العليا أو لا من الحب الثالثة، طبق هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تلاشى كل شيء عند حب الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا توجد إلا بالمرتبة الثالثة. هذا هو الصواب. ثم أورد حديث ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله، بفتح الواو، فإنما تنال ولاية الله، ولا يعني محبة، ولاية الله محبة الله بذلك. طيب قد يقول قائل: أليس الله يحب المسلمين؟ يحب المسلمين، لكن حبه للمسلمين ليس كحبه للمؤمن، وحبه للمؤمنين ليس كحبه للمحسنين. إذن معنى الحديث: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي أعلى مراتب الحب، أعلى مراتب الولاية. بأي شيء تناله؟ بتحقيق المرتبة الثالثة من مراتب المحبة. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصوم. هذا واقع، تجد ناس كثيرين يقرؤون القرآن، ربما يكون لأحدهم ختمة كل أسبوع، كما أنا أعرف ذلك من أناس ويقرؤون آيات الربا وكأنهم ما يقرؤونها أبدا، مرابين الليل والنهار. لأن القضية أنه مو بكثرة الصلاة والصوم، قضية إخواني لا بد من الاهتمام بالقلب، وأول وأعظم ما تؤسس عليه القلب الحب. متى ما أحببت في الله ولله وأبغضت في الله ولله وعليت في الله وعاديت في الله وعطيت لله ومنعت لله وسرت لله ووقفت لله تكلمت لله وسكت لله فأنت أنت، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا حول ولا قوة إلا وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. وذلك كان السلف منهم الحسن البصري يقول: من استطاع منكم أن يكثر إخوانه في الله فليكثر. ليه؟ لأنها نافعة يوم القيامة، ما تتقطع. وش اللي راح يتقطع؟ المودات الدنيوية، المودات إيش؟ الدنيوية. أرجو أن يكون هذا الباب واضح، لأن كثير من الناس يخلط. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
المناسبة واضحة، لما ذكر الحب قلنا الحب التعبدي معه خوف ورجاء، فناسب أن يذكر الخوف. قال: باب قول الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف الذي ذكرناه في المحبة ينطبقنا، هناك خوف طبيعي كخوف الإنسان من الظلام، بعض الناس يخاف من الظلام، وهذا الخوف الطبيعي يختلف من شخص إلى شخص، من بيئة إلى بيئة. فمثلا هناك من الرجال من ربما لو رأى الكلاب والذئاب ما خاف، هناك من الرجال مثل بعض النساء ربما يخاف من الفأرة، هناك من الرجال من يمسك الحية فضلا عن البريصي. هذه مسألة متفاوتة، لأن الخوف الطبيعي يتفاوت بطبيعة نشأة الإنسان، بطبيعة نشأة الإنسان. هناك إنسان يخاف يركب الطائر، هناك إنسان يخاف يركب البحر. فالخوف الطبيعي هذه نوع، لكن ليس هذا مراد، مرادنا الخوف التعبدي. الخوف التعبدي علامته معه محبة، ويخاف الله سرا، يخافه سرا، يخافه خوف السر. مثلا الآن يأتي إنسان تقول له أقسم بالله، يقسم بالله كاذبا، قل له أقسم بالعباس، ما يقسم بالعباس كاذبا. طيب العباس غير موجود الآن، هذا الخوف من العباس هذا أعظم من خوفه من الله، وهذا دليل على نوع من أنواع الشرك. يحلف بالولي صادقا ولا يحلف به كاذبا، ويحلف بالله صادقا وكاذبا، وين خوفه من الله؟ إذن الخوف التعبدي هو أن يكون معه حب، وهو خوف السر، وهو أنه يعلم أن الله يقدر عليه، عزيز ذو انتقام، يعاقبه إن شاء، يحاسبه إن شاء، فهو على كل شيء قدير. هذا الخوف لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، فمن خاف غير الله سرا مع حبه وقع في الشرك الأكبر، في عمل قلبي. ها، من خاف غير الله مع حبه سرا فقد وقع في الشرك. والخوف التعبدي يا إخواني أيضا ثلاثة مراتب. الأدنى وجوده وعدم الأمن منه، هذا أصل لا بد من وجوده، وجوده وعدم الأمن هذا لا بد من وجوده. المرتبة الأعلى أنه يخاف من الله جل وعلا أعظم من خوفه من شرطي المرور، فلا يتجاوز الحمراء لأن الله إشارة الحمراء لأن الله يراه، لا يخالف ولي الأمر في المعروف لأن الله يراه، مو لأن في شرطي ولا ما في شرطي. مثلا أعلى من هذه المرتبة أن يفنى خوفه الطبيعي بالكلية حتى يصبح لا يخاف عدوا ولا سبعيا فضلا عن جني أو غيره أو غيره أو غيره. ومن هنا ندرك كيف أن السلف الصالح مثل علاء بن الحضرمي خاض بفرسه البحر، ما خاف من الغرق لأنه تلاشى الخوف في قلبه خلاص، مثل ذاك الصحابي الذي ألقي في مكان فيه أسد ما خافه. هذه درجة كمال، مثل ما ذكرنا في الحب درجة كمال. علامة الخوف الواجب أنك لا تقدم على أمر الله ورسوله شيء فلا تخاف من أحد. يقول لك أبوك مثلا روح اشتر لي الخمر، تقول لا أعوذ بالله، يا ولد راح أضربك، تقول حتى لو تضربني أخاف من ربي أعظم من خوفي منك. هذه علامة على الخوف الواجب عندك، علامة على الخوف الواجب عندك. يأمرك الحاكم مثلا بقتل زيد من الناس وأنت تعلم أنه ليس له جريمة، فتقول لا والله ما أقتل، قال أقتلك، تقول اقتلني ولكن لا أقتل أحدا بغير دم، تقول دمي دون ديني. هذا يسمى خوف كمال الواجب. إذا فهمتم القسمة هذه ما يشكل عليكم شيء. فإذا شفتوا إنسان يخاف من الشياطين تقول لا والله خوفك ناقص، خوفك من الله ناقص، لأنه لو يكمل ما تخاف الشياطين. وش يعني الشياطين؟ ولا شيء أبدا، تعلم أنه لا يضرك شيء أبداً، لماذا تخاف إذن؟ تكون من أشجع الناس. أورد المصنف تحت هذا الباب ثلاثة آيات وحديثين. الأول آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أولياءه يعني محبيه، هذا أحسن تفسير. دائما الولي في القرآن بمعنى المحب الناصر، احفظ القاعدة، الولي في القرآن سواء كان جمعا كأولياء أو فردا كولي معناه المحب الناصر. في الآية اللي في حديث ابن عباس السابق: وإنما تنال ولاية الله بذا، يعني حبه ونصره. إذن الولي المحب الناصر، يخوف أولياءه يعني محبيه وناصريه. فلا تخافوهم، أنتم ليش تخافون منهم؟ من الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن دل على أن كلمة إن كنتم مؤمنين الخوف شرط في الإيمان، أصله شرط، وكمال وجوبه شرط في كمال الوجوب، وكمال استحبابه شرط في كمال الاستحباب. ثم أورد آية سورة النور: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تأمل هذا الكلام العظيم، نفى عن قلبه مو بس الخوف، لا، الخشية. والخشية اكتب أعظم من الخوف، لأن كلمة الخشية متضمنة للحب والعلم، مو بس خوف، اكتب خوف معه حب وعلم وبصيرة. ولذلك قال الله في حق العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف وحب وعلم. وهنا قال: ولم يخش إلا الله، دل على أن من أسباب خشية الله إعمار مساجد الله. كن من عمار مساجد الله تجد خشية الله، زد إيمانك بالله تكن من أهل خشية الله، زد إيمانك باليوم الآخر تكن من أهل خشية الله، أقم الصلاة في الوقت لا تخاف إلا من الله، أدي الزكاة لا تخاف من أحد. ثم أورد آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ليش يجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ قال: يبي يضربني، يبي ينقلني من دوامي إلى مكان ثاني. طيب خليه ينقلك، شو المشكلة؟ ابتلاء، أنت في ابتلاء، ما تبي تصبر لله؟ اصبر لله جل وعلا. ثم أورد حديث أبي سعيد قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزقه أو على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. لا إله إلا الله، هذه من نواقص الإيمان يا أخوان، هذه الأمور كلها من نواقص الإيمان. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كار. رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، ليش تخاف؟ ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله عنه، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا والله عين العقل وعين الإيمان، حقيقة الإيمان. ما حقيقة الإيمان؟ أن تلتمس في كل أمر رضا الله، التمس رضا الله ولو يسخط عليك القريب والبعيد، لا تهتم. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا يأتي حتى يوم القيامة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لأنه إنما أرضاهم في سخط الله، فيخاف منهم أن يحاسبوه أو أن يطالبوه بالحسنات. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.